إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا علينا مع كلام ربنا الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع كتابه الكريم، مع القرآن الكريم. تكلمنا الأسبوع الماضي بعدما بينا أهم السمات التي يعرف بها القرآن المكي والقرآن المدني، وختمنا بفضل سورة الفاتحة، وبينا بأن سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة وفضلها عميم. وأيضا زيادة على هذا الفضل، نزل ملك من السماء لم ينزل إلا في هذه اللحظات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشرك بنورين لم يؤتاهما نبي قبلك. ثم بين النورين فقال: الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. والفاتحة من فضلها أنها اختصت بخصائص لم تكن لأي سورة أخرى يعني مثل الفاتحة. أولا، كما قال بعض العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية، أن جوامع الكلم في المفصل وهذه الأحكام الجامعات تجدها كلها في الفاتحة، واجتمعت كلها في إياك نعبد وإياك نستعين. من خصائص الفاتحة أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة وفي كل ركعة، وهذا على الراجح الصحيح. وكما وعدت، أنا لن أتعرض للمسائل الفقهية الخلافية إلا في آخر كل سورة، يعني أنا لن أتركها ما أستطيع، لكن هي بعد تفسير سورة الفاتحة سنتعرض على المسائل الخلافية الفقهية التي نفصل فيها، لكن الآن سنتكلم بالراجح ثم في آخر السورة، يعني حتى يجهز نفسه المرء الذي لا يستطيع أن يقف ويصبر على مسائل الخلاف أنه في هذا اليوم يؤجز كما يقولون. لكن نحن لن ندخل في أي مسائل خلافية فقهية إلا بعد ما نصل إلى ختام التفسير للسورة. الراجح الصحيح أن سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان المصلي إماما أم مأموما أم كان منفردا، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية فيجب في قراءة الفاتحة في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. والأصل في النهي يسلط على الوجود أو على الذات، أو نقول على القبول أو على الكمال، وهنا النهي مسلط على القبول لأن الحركات موجودة، الركوع والسجود والقيام موجود، فإذا الصلاة موجودة لكن قبول الصلاة غير موجود. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يعني لا صلاة مقبولة عند الله جل في علاه إلا بقراءة أم الكتاب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وسنبين أن هذه المسألة على خلاف بين العلماء، اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول الشافعية والحنابلة قالوا بالوجوب كما بينا، كل ركعة لابد من قراءة الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. والمالكية فرقوا بين الجهرية وبين السرية، قالوا في السرية تجب على الإمام والمأموم كما أنها تجب على المنفرد، وقالوا في الجهرية لا تجب على المأموم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة المأموم. وسنبين ضعف هذه الأقوال. وأما الأحناف فأضعفوا من هذا القول بأنهم قالوا هي لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية لعموم قول السلام قراءة الإمام قراءة المأموم، هذا بالنسبة للمأموم. فالغرض المقصود الراجح الصحيح في الفاتحة التي هي من خصائصها أن الصلاة لا تصح إلا بها. قبل أن نبدأ بتفسير سورة الفاتحة بعدما بينا فضلها، أقول من الآداب التي يتحلى بها قارئ القرآن أنه إذا فتح المصحف بادئ ذي بدء يعمل بأمر الله جل في علاه، وهو:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فيبتدئ المرء أولا بالاستعاذة عملا بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها ألفاظ ثلاث أو أربع، أولها ظاهر هذه الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يستفتح في صلاة الليل، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز قال العلماء الموت، والنفخ هو الكبر الذي يضعه في قلب العبد، والنفث قالوا هو الشعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه طبعا سنة ماتت. أنا سأسأل عن الأربع صيغ، هل في أحد بيستعملها مرة واحدة؟ والصيغة الثانية أيضا في سنة أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح في الصلاة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقبلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه هي الصيغ التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر هذه الصيغ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقلها كما قلت تجزئ للمرء أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرقى هذه المقامات أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محل الاستعاذة، قال كثير من العلماء محل الاستعاذة بعد قراءة القرآن عملا بقول الله تعالى: فإذا قرأت، يعني انتهيت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح الراجح في ذلك أن الاستعادة تكون في بداية القراءة قبل القراءة. ومعنى قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. هذه بالضبط كما قلنا النظير بالنظير، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بعدما تصلون لابد أن تتوضأوا، فالوضوء بيأتي بعد الصلاة، هذا لأن الله قال ذلك، صح؟ لما يمكن بالإجماع أن الوضوء لابد أن يسبق الصلاة. فقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. المعنى هنا أن في إضمار إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. وهنا قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمع بعض العلماء بينهما فقال تبتدئ بالاستعاذة وتنتهي بالاستعاذة، وهذا قول حسن وله وجه حسن. أما الوجه الأول، أنت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة للهمز والنفخ والنفث وأيضا للوسوسة، كما سنبين الفوائد العظيمة، لأن الله جل وعلا يبعد عنك الشيطان حتى لا يرتج عليك القراءة وحتى لا يوسوس لك، فلا تستطيع أن تتدبر كلام ربك جل في علاه فتعم المنفعة لك. وأما وجهة من قال انتهاء القراءة أيضا تستعيذ، قال لأن المرء إذا وفق إلى قراءة ربع أو قراءة ربعين أو ثلاث أو قراءة المصحف أو قراءة نصف المصحف، ماذا يحدث بعد العبادة المضنية كما لو صح التعبير؟ إذا اجتهد المرء في العبادة بعد ما ينتهي من هذه العبادة ماذا يحدث في قلبه؟ يأتيه العجب، والعجب قاتل يسقط المرء من عين الله جل في علاه. إن المرء إذا أتاه العجب فهذا بريد نهايته، فلذلك قالوا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا ينفخ في قلبه فيستزيد العجب في قلبه فيسقط من عين الله جل في علاه، وتكون هذه الطاعة هي حتفه ويسقط في التردي بسبب هذه الطاعة. وهذا وجه حسن من قال به فلا يلام، لأن له وجهة صحيحة. فإذا الاستعاذة هذا محلها. نقول أيضا الاستعاذة اختلف العلماء، يجب على المرء القارئ للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أم هو مستحب؟ والفارق أو الثمرة التي تجعلنا نتكلم في خلاف العلماء على أن المرء إذا فتح المصحف ثم قرأ من منتصف الآية من منتصف السورة مثلا ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يأثم بذلك أم لا؟ هي ثمرة الخلاف هنا، يعني إن لم يستعذ عند قراءته يكون آثما أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، الجمهور على أنه على الاستحباب، وأنا حتى الآن لا أدري ما هو الصارف، والمفروض نرجع يعني لا نتقدم بين يدي من عنده علم بهذه المسألة. عندك شعبة شيء هناك صارف؟ طيب الآية قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر، والأمر ظاهره الوجوب،
فإذا كان الأمر ظاهر الوجوب فنحن نريد الصارف ولا صارف، ويعني لا يستطيع المرء أن يتنطع ويقف أمام الجماهير. لكن لنا سلف عطاء قال بوجوب الاستعاذة، بأن المرأة إذا أراد أن يقرأ القرآن يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بأمر الله جل في علاه، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستدل على ذلك بدليل أقوى من هذا، ألا وهو ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الفعل عدم الوجوب، لكن هذا الفعل بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته من الليل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والقاعدة عند العلماء الأصل ما يقال في النفل هو ما يقال في الفرض إلا ما يأتي الدليل على التفريق. فهذا القول من الوجاهة بمكان، وهو وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة. أما المعنى أعوذ يعني ألتجئ، أطلب اللجوء، ألتجئ إلى الله جل في علاه خوفا وفرارا من أعداء كثيرة، من النفس والهوى والعجب والكبر والنفاق والرياء والسمعة، من الشيطان الرجيم. ألتجئ إلى الرب الرحيم، ألتجئ إلى الله جل في علاه. أعوذ يعني ألتجئ إلى الله، أعوذ بالله. والله كما سيأتي التفسير أن الله جل في علاه هو اسم علم، علم على ذات الله جل في علاه، يتضمن صفة الإلهية وهو الذي تأله القلوب كما سيأتي التفصيل. أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان قال العلماء هو مشتق من شطنة يعني بعد، فالشيطان بعد، بعد عن رحمة الله جل في علاه، بعد بالعصيان عن الطاعة والخضوع لأوامر الله جل في علاه، بعد بالفسق والفجور عن البر والقربات. فالشيطان كما قلنا من شطنة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان. والشيطان لا يقتصر على الجن، فهناك شيطان جن وشيطان إنس، بل وشيطان كلاب وحيوانات عند بعض العلماء. أما شيطان الجن ما معروف وأصله ظاهر، وشيطان الإنس قد بيّن الله جل في علاه في كتابه أن من الإنس من هم من الشياطين، بل هم أعتى من شياطين الجن. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، يعني ممكن يكون شيطان الإنس هو الذي يوحي إلى شيطان الجن زخرف القول. نعم هذا صحيح، فيه من شيطان الإنس يكون أشد شيطانا من شيطان الجن. الغرض المقصود هذا شيطان جن وشيطان إنس. والذين قالوا شيطان الحيوان وكل حيوان له شيطان استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرور من أمام المصلي إذا مر الكلب أو الحمار، أو قال المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال له أبو موسى الأشعري يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان، على أحد التفسيرين أن بعض العلماء قال هذا شيطان الكلاب وليس الشيطان هو شيطان الجن. الغرض المقصود عندما تقول أعوذ بالله ألتجئ إلى الله جل في علاه من الشيطان، من كل شيطان، من شياطين الإنس وشياطين الجن، أي شياطين تؤذي الإنسان، لأنك تعوذ تلتجئ إلى الله لدفع كل مضرة تأتي عليك. والعيادة غير اللواذ، اللواذ هو التجاء إلى الله أيضا، والعوذ التجاء إلى الله أيضا. أما العوذ فالتجاء إلى الله لدفع مضرة، وأما اللوذ فأنت تلوذ بربك جل في علاه لجلب منفعة. يبقى إذن يتفقان في الالتجاء إلى الله جل في علاه، ويفترقان فأن مطلوب العوذ تستعيذ يعني تخاف المضرة فتطلب من الله أن يبعد عنك المضرة، وأما اللوذ فأنت تطلب من ربك ما تؤمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعيل بمعنى مفعول، هو مرجوم مطرود من رحمة الله جل في علاه. وعلماءنا لما نظروا لهذه الاستعاذة استنبطوا منها فوائد عظيمة جدا. أعوذ بالله ألتجئ إلى الله، نعم، لأن الله جل في علاه أرحم عليك من أمك ونفسك. إن الله جل في علاه خلقك ليرحمك، ليؤمنك من خوفك، ليعطيك إذ منعك قبل ذلك، أيضا ليقويك من ضعفك، لينصرك على عدوك، بعد ذلك ينجيك من ناره سبحانه جل في علاه. فأنت تلتجئ إلى ربك جل في علاه وتعلم أنه أرحم عليك من نفسك، وأنه جل في علاه يقربك من بعد وينصرك على عدوك ويقويك من ضعف، ثم بعد ذلك يمررك من هذه الدنيا بسلام حتى تلقاه في الآخرة وتجاوره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجب على كل امرئ أن يستعيذ بالله إن أراد أن يقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر وهي تتعلق بمحذوف، وأصله الفعل أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله. والبداء باسم الله أصل في كتاب الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أخذها بركة وتركها حسرة. ما من شيء يهم المرء أو يهتم المرء به ويبدأ فيه ببسم الله إلا لو كان قليلا كثره الله جل في علاه، ولو كان كثيرا زاده الله بركة، ولو كان عسيرا يسره الله جل في علاه. ولذلك في الحديث الذي اختلف العلماء في إسناده، وإن كان الراجح صحيح أنه حسن لغيره، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه المرء ببسم الله فهو أبتر، أو قال في رواية أخرى فهو أجزم. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة في كل الحالات والأونات أن تبدأ ببسم الله. عند القراءة تبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأ في الوضوء وأنت تستقبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يسمي أو يذكر اسم الله عليه. وأيضا عند الطعام والشراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أنك ما تبدأ إلا بتسمية الله جل في علاه لبركة الطعام. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمرو بن أبي سلمة، كان ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن زوجته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بيده: يا غلام سم الله وكل بيمينك. لكن أول الأوامر قال سم الله. ولذلك بعض العلماء يرى أنه يجب على المرء أن يسم الله عند الطعام، وأكدوا هذا الوجوب أنه قال: إذا نسي أن يسمي الله عند أول الطعام يسميه عند الوسط أو عند الآخر، ويقول بسم الله أوله وآخره. وأيضا عند الجماع، عندما يقترب الرجل من امرأته يذكر أن هذه من نعائم الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليسمي الله أو فليقل بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فيبدأ أيضا ببسم الله. فعند الوضوء يبدأ ببسم الله، عند الطعام يبدأ ببسم الله، عند الزواج أو النكاح كما قالوا خطبة النكاح يبدأ فيها ببسم الله، عند خطبة الجمعة يبدأ فيها ببسم الله. فبسم الله هي البداءة في كل خير، لأن المرء يعلم أن التوفيق والتسديد والبركة لا تكون إلا بعد ذكر اسم الله جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا الباء متعلق بمحذوف، معناها أبدأ بسم الله. الاسم قال العلماء هو مشتق، وخلاف بين الكوفيين والبصريين، ولن ندخل في التفصيل، لكن نحن الآن نبين فقط. الاسم مشتق من السمة العلامة، وقالوا مشتق من السمو العلو، وكلاهما صحيح. فهو إما علامة يكون علامة على ذات الله، أو العلو، وهذا العلو المطلق لله جل في علاه كما سنبين. بسم الله، الله علم على ذات الله، أصل إله، سهلت الهمزة ثم أدخلوا الألف واللام تعظيما وإجلالا. الله علم على ذات الله، وهذا الاسم يسمى به الله ولا يسمى غير الله، ما أحد يسمى بهذا الاسم، هذا من خصائص الله جل في علاه. بسم الله، الله اسم علم على ذات الله، يتضمن صفة كمال وجلال، ألا وهي صفة الإلهية أو الألوهية، يتضمن صفة الإلهية. وهذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لأمور ثلاث. الأمر الأول، أكثر الأسماء ذكرا في القرآن يقرب 600 مرة هو اسم الله. والثاني أن الله جل في علاه أو هذا الاسم يضاف إليه كل الأسماء على أنها صفات، ولا يضاف هو للأسماء الأخرى، يعني لأي اسم من أسماء الله جل في علاه لا تضيف الله لهذه الأسماء. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات. فكل الأسماء التي تلت الله كلها تعتبر صفات لله، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الكريم، لكن لا يصح أن تقول الرحمن الله، فكل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفة لهذا الموصوف. الأمر الثالث، كل الأحاديث التي أرشدت إلى اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وهذا يجعل المرء يعد على هذا الاسم بالنواجذ، لأنه إذا كان له مطلوب ومرغوب عند الله جل في علاه فليغض ولناشد ربه جل في علاه بهذا الاسم. كل الأحاديث التي ذكرت اسم الله الأعظم كلها تذكر الله. في الأحاديث التي ذكرت فيها أن اسم الله الأعظم في سور ثلاث، في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، سورة البقرة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي الله، وأيضا سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة طه إيش الآية في سورة طه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقال الله. فهذه كلها اتفقت على أن اسم الله الأعظم هو الله. فإذا كان هو اسم الله الأعظم فعلى المرء وحري بالمرء أن يدعو الله بهذا الاسم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان رقيقان كما قال العلماء، يتضمن كل اسم من هذه الأسماء أو من الاسمين صفة كمال وجلال. الرحمن يتضمن صفة الرحم، هي صيغة مبالغة على وزن فعلان، والرحيم أيضا يتضمن صفة الرحم. والفرق بينهما أن صفة الرحمة في هذا الاسم الرحمن هي صفة ذات، وأما الرحيم فهي صفة فعل. وقال العلماء الرحمن خاصة أو نقول عامة بالمؤمن والكافر، وهذا صحيح، الرحمن عامة تعم المؤمن والكافر والدنيا والآخرة. وإذا دققت النظر علمت أن الله جل في علاه شملت رحمته الكافر قبل المؤمن. انظر إلى الكافر يسب الله ويشرك بالله ويدعو غير الله، بل ويتنطع بكثير من الآلهة يعبدهم مع الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذه من رحمة الله بهؤلاء. وأقوى من ذلك وأعظم من ذلك أن من رحمة الله بالكافر أنه أمهله وأعطاه الوقت ليتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال الله تعالى ثم، وثم هنا للتراخي، قال إن الذين فتنوا بعدما أججوا النار وأدخلوا الموحدين في هذه النار ومع ذلك لم يعجل الله جل في علاه الرحمن لهم بالعقوبة. قال ثم، وثم للتراخي، فجعل لهم مساحة من الوقت حتى يتوبوا، فإن تابوا تاب الله عليهم. وهذه من أعظم الرحمات التي تتنزل على أهل الكفر حتى لا يقنط أحد من رحمة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة معروضة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وهذه من رحمات الله جل في علاه بأهل الكفر. فالرحمن هي عامة للمؤمن وللكافر، والرحيم خاصة بالمؤمنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكما قلت الرحمن فعلان على وجه وصيغة مبالغة، وأيضا الرحيم فعيل صيغة مبالغة لكن الأولى أوسع تدل على الامتلاء. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ في الآيات وقال الحمد لله رب العالمين. صدر الله جل في علاه كتابه بالحمد بيانا إلى أنه أحب الأشياء والعبادات إليه الحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه، والمدح يتضمن الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع من ركوعه إلا ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. فالحمد أحب ما يكون من العبادات لله جل في علاه، ولذلك صدر به كتابه. الحمد، الحمد لله، الحمد هو الثناء الجميل على المحمود بصفات الجلال والعظمة والبهاء، وأيضا للنعائم، لكن الأصل فيها أن الحمد هو الثناء الحسن على المحمود لصفات جماله وبهائه. وربكم جل في علاه يحمد لجماله، ويحمد لجلاله، ويحمد لعزته، ويحمد لجبروته، ويحمد لقوته. يحمد الله جل في علاه لنعائمه السابقة على عباده. الحمد لله الثناء الحسن على الله جل في علاه أو على المحمود محبة وتعظيما وإجلالا. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح هو الثناء على الله جل في علاه خوفا ورهبة، فيها إجلالا وتعظيما لكن خوفا ورهبة. ولم يذكر العلماء أن المدح يكون فيه المحبة. فالفارق بين الحمد وبين المدح أن الذي يحمد الله يعظم الله ويثني عليه ثناء حسنا بإيش؟ بمحبة، مع الخضوع ومع التعظيم والتبجيل لله جل في علاه. أما المادح ممكن أن يمدح من لا يحبه. ترى المنافق يدخل على صاحب الوجاهة، يدخل على صاحب الرئاسة، على صاحب المال، يمدحه من أجل إيش؟ من أجل الترقية أو من أجل المال، وهو لا يحبه، ينافقه فقط، يدهنه. لكن المحب يحمد ويمدح. فإذا الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يحوطه ويلفه المحبة مع التعظيم والتبجيل، وأما المدح لا يكون معه المحبة. طيب إذا قلنا هذا هو الفارق بين الحمد والمدح، فما علاقة الحمد بالمدح؟ الحمد هو الثناء الجميل على المحمود تعظيما وتبجيلا مع المحبة، والمدح هو الثناء الجميل لكن ليس فيه محبة. فإذا قلنا هذا فارق بين الحمد والمدح، فما العلاقة بين الحمد والمدح؟ من الذي يتضمن من؟ المدح أعم، يعني كل مادح حامد ولا عكس. الفرق بينهما وجود المحبة. الحامد يحمد بمحبة، والمادح يمدح وليس عنده محبة، ليس من الضروري أن يكون عنده محبة. المنافق يمدح رئيسه في العمل، يمدح قريبه الذي عنده المال من أجل الوجاهة، من أجل الترقية، من أجل المال، لكن الحامد يحمد بمحبة وتعظيم وتبجيل. ده الفارق بينهما. إيش ماشي يا دكتور؟ ما رأيكم في هذا القول؟ سمعت كلام الدكتور؟ قال كل حامد مادح ولا عكس. يا باشمهندس مقيد ولا زائد عليه؟ طيب يعني هذا كلام الدكتور خطأ. صحيح، يعني كل حامد مادح ولا عكس، ده الصحيح، كل حامد مادح ولا عكس، لأن الحمد أعم من المدح، كأنك تقول حمد الله دائرة وداخل هذه الدائرة المدح، فكل حامد مادح ولا عكس. والفرق بين الحمد والشكر أيضا يتفقان ويفترقان. أما الحمد فهو الثناء العظيم باللسان والقلب، وأما الشكر فثناء على الله جل في علاه الرازق الوهاب باللسان وبالقلب وبالجوارح. يبقى إذن الآلة في الحمد والشكر، الآلة في الشكر أعم، الشكر يكون أعم بالآلة، والحمد أخص. وأما بالنسبة لذات الحمد فالحمد أعم. لما؟ لأنك تحمد الله على جلاله وبهائه وعظمته وقوته وجبروته، لا على النعائم، وأيضا تحمده على النعائم. أما الشكر لا يكون إلا على النعائم السابقة. تقول شكرت الإنسان لا لشجاعته، تقول شكرت الإنسان لإحسانه، لعطائه، لنفقته. فهذا الفارق بين الحمد والشكر. إذن الحمد على صفات الذات، والشكر على صفات التعدي، صفات الفعل، صفات المتعدية. فإذا يكون العلاقة بين الحمد والشكر يتفقان ويفترقان. الحمد أعم من جهة الذات وأخص من جهة الآلة، والشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة التعريف أو الذات. فكل حامد شاكر ولا عكس، ولكن في الآلة فالشكر يكون أعم. وكما قلت الحمد إذا انفرد يدخل تحته الشكر، وإذا انفرد الشكر يدخل تحته الحمد. فيكون باللسان أن تنطق بهذه النعمة، فأما بنعمة ربك فحدث، أن تتحدث بنعائم ربنا التي نزلت عليك تترى ليل نهار. وأهم هذه النعائم التي تتحدث بها هي نعمة الإسلام، أنت تحمد الله جل في علاه. أولا إذا قلنا على صفات الذات، تحمد الله على أنه القوي المتين، تحمد الله على أنه جبار السماوات والأرض، لأنك إن خفت أو رعبت من شيء تعلم أن ملجأك هو الله جل في علاه، وتعلم أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا تحمد الله جل في علاه على ربوبيته، إن احتجت إلى الرزق، إلى العافية في البدن، إلى الولد، إلى غير ذلك، تلتجئ إلى ربك جل في علاه. فتحمد الله لصفات ذاته، وتحمد الله أيضا لنعائمه السابقة، وهذا يكون من باب الشكر. فتحمد الله على نعمة البدن، تحمد الله على نعمة العافية، تحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وبعدها تحمد الله على درجة الإيمان، وتحمد الله على انشغالك بنصرة دين الله جل في علاه. يبقى إذن عندنا الحمد، حمد لله جل في علاه، يدخل تحته المدح ويدخل تحته أيضا الشكر. الحمد لله، الله قد سبق وشرحناها. الحمد لله اللام هنا للاستحقاق، يعني كل الحمد لا يستحقه أحد إلا الله جل في علاه. وهذا يبين لك خطأ كثير من الناس، أنه يتهافت على من أزدي على يديه أو أجريت على يديه النعمة، يتلهف على شكر هذا السبب وينته المنعم، وهذا جحود على نعائم الله جل في علاه. ولذلك اللام هنا تبين أن المستحق المنفرد أو الذي يتفرد بالاستحقاق في الحمد هو الله جل في علاه، مع أنك تشكر السبب لكن لا يغيب قلبك على شكر المنعم الأول وهو الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. يبقى الحمد لله رب العالمين. رب اعربها يا قطر. نعم صح، هي لها اعرابان، اما صفه واما بدل. نعم، هي تعرف على انها صفه او تعرف على انها بدل، هذا الراجح الصحيح. رب هو بدل من الله جل في علاه، وسنبين من لطائف هذه من الفرائض في قول الله جل في علاه الحمد لله رب العالمين. الرب في اللغه معناه السيد المربي، رب عباده بنعائمه سبحانه جل في علاه، وأدبهم بالآداب العالية السامقة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هو الرب، الرب هو السيد وهو المربي، بل وهو المطاع والمتفرد بالقيام بشؤون عباده. وفي الاصطلاح الرب هو الخالق، الرازق، المدبر، الآمر، الناهي، السيد، المطاع. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، يعني هو المشرع سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. أكملوا الآية: تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، غاير بين الخلق والأمر، وهذه فيها دلالة على أن أمر الله وشرع الله وهو كلام الله جل في علاه وأنه غير مخلوق. يبقى إذن الرب هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وقال العلماء العالم هو كل موجود سوى الله جل في علاه. فإذا قال كل موجود سوى الله، كل نص في العموم، سماء وأرض وبحار وأشجار وثمار. وقال بعض العلماء لا، العالم كل ما سوى الله ممن يعقل. فإذن حصرها في عوالم ثلاث، وهي عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. أنت تستحضر بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه العوالم الثلاثة. والصحيح الراجح أن هذا الجمع يدل على كل مخلوق أو كل موجود سوى الله جل في علاه. فعالم البحار وعالم الأنهار وعالم الأشجار وعالم السماء وعالم الأرض من الإنس والجن، كل هذه العوالم تقول الحمد لله رب العالمين. والعالمين مشتق من العلامة، العالم مشتق من العلامة. واللفت في ذلك أن كل عالم له دلالة على الرب الذي خلقه، فهي آيات باهرات تبين لك دلالات ربوبية الله جل في علاه، فهي علامات على وجود الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. كما قال الأعرابي: وكان ليس بكثير النظر ولا دقيق النظر في كتاب الله جل في علاه، لكنها فطرة. قال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وقال: بحار ذات أمواج تدل على الواحد القهار. فأنت لو نظرت إلى السماء بنجومها المتلألئة، ونظرت إلى هذه الشموس وهذه الأقمار، الله جل في علاه أبدع خلقها دلالة على ربوبية الله جل في علاه. هذه الأرض الممهدة لك وأنت تسير، لا تتحرك بك ولا تنقلب أنت وأنت تسير فيها، هذه أيضا علامة على الخالق سبحانه جل في علاه. فإذا رب العالمين العالم هو مشتق من العلامة ليدل على الذي خلقه سبحانه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبق أن شرحنا معنى الرحمن الرحيم، لكن اللفت في هذه الآية العظيمة ونتوقف عندها أن الله جل في علاه لما ذكر الرب كأن المرء المتقن في العقيدة يقول الرب ربوبية القهر والربوبية العامة والربوبية الخاصة. يذكر الرب قهر، قدرة، عزة، إحياء، إماتة، منع، عطاء، فيرتجف القلب فتكون الرهبة. ثم كأن الله جل في علاه يلطف قلب عباده المؤمنين ويقول: كما ذكرت الرهبة سأذكر لكم الرغبة والرحمة. فقال الرب القهار، الرب الجبار، الرب الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الرحمن الرحيم. وكثيرا ما ترى أن الله جل في علاه يبين لك اقتران الرغبة بالرهبة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا انظروا في الفاتحة، أنا سأسكت الآن وسأسأل سؤالا واحدا: هل منا من أحد تدبر هذه الآية وما بعدها من الآية والتناسب بين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ في أحد تدبر هذه المسألة؟ هل في مرة تدبرت أن الله جل وعلا جمع لك رغبة ورهبة ليرقق قلبك، أو نقول يرتجف قلبك خوفا من الله وهلعا، وأن تعتقد أن ربك قادر على أن يضلك في ثانية، ثم بعد ذلك لطف قلبك وقال: لا، رحمتي سبقت غضبي؟ هل في أحد تدبر ويقرأ الفاتحة ويسمع الفاتحة في هذه المسألة؟ هذه مسألة عظيمة جدا من تناسب الآيات بعضها لبعض. فإن الله جل في علاه ذكر الرحمة بعد الربوبية، لأن الربوبية كما قلنا ربوبية عامة، ربوبية القهر، الإحياء والإماتة. لا أحد يستطيع أن يرد على الله جل في علاه إذا أمات الكافر أو إذا قدر المرض على الكافر أن يرد على الله أمره. فهذه ربوبية القهر، وهذه ربوبية عامة. وأيضا يتذكر المرء الربوبية الخاصة، فعندما يتذكر الربوبية العامة ويخشى قلبه يجد قول الله تعالى الرحمن الرحيم: لا تخف فإن رحمة الله ستدركك. فإن الله جل في علاه قال: رحمتي سبقت غضبي. ثم يتذكر ربوبية أو الربوبية الخاصة، وهذه الربوبية خاصة بالمؤمنين: ربوبية التسديد، ربوبية التوفيق، ربوبية التأييد، ربوبية النصر، ربوبية التمكين. فعندما يتذكر بعدما يقول الحمد لله رب العالمين وهو يصلي خاشع، فيتذكر ربوبية الربوبية العامة ويخاف، ف فيأتيه اللطف الرحمن الرحيم، يتذكر بعد ذلك الربوبية الخاصة، ربوبية التسديد والتوفيق والنصر والتأييد والتمكين، تشرئب عنقه. لذلك هو يريد أن يؤيد، ينصر، يوفق، يسدد، فيأتيه أيضا فيقول الله جل في علاه الرحمن الرحيم، فإن من رحمة الله جل في علاه سيسددك، وإن من رحمة الله جل في علاه سيوفقك إلى ما تؤمل، بل سيعطيك فوق ما تؤمل من ربك جل في علاه. ونختم بهذه الآية هذا التفسير، ونأخذ الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. أولا، اللطائف والمعاني الإيمانية التي يمكن أن تذكر في هذه. أولا، جملة الحمد جملة خبرية، قول الله تعالى الحمد لله. طبعا الحمد ده صفة، صح ولا لا خطره؟ الحمد اعرفها ايه؟ مبتدأ. الحمد مبتدأ، والخبر وين؟ جملة. طيب هذه الجملة الحمد لله رب العالمين، هذه جملة خبرية يراد بها الانشاء، ده من بديع البيان. يعني كأن الله جل في علاه يقول يا عبادي، عندما تقرأوا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تذكروا اني أأمركم اكثروا من حمدي وأكثروا من الثناء علي. فهذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء، كأن الله يأمر ويقول لعبادي، أو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم احمدوا الله جل في علاه على كل دقيق وجليل، كل صغير وكبير، فأنت مع الحمد تزداد، فإن الله جل في علاه يحب الشاكرين ويحب الحامدين. فإن الله لما وسم موسى عليه السلام، أو وسم نوح عليه السلام بأرقى الصفات، قال إنه كان عبدا شكورا، ولما وصف إبراهيم بأرقى صفاته قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه. هذه هي أفضل الصفات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا، تسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ومحمودا، لما؟ لأنه كثير الحمد وكثير المحامد بأبي هو وأمي. فإن الله جل في علاه يحب الحمد، ولذلك الحمد لله رب العالمين معناها احمد الله كثيرا باللسان وبالقلب وبالجوارح. أسألكم كيف يحمد المرء ربه بقلبه؟ في نفس المسألة، نعم ده كلام صحيح عموما، أنا أريد الخصوص، كيف يحمد الله جل في علاه العبد بقلبه؟ قلنا الآن على المرء أن يحمد، لأن معنى الحمد لله كأن الله يأمرك عبدي، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وأمرتك بأوامر فعليك أن تنفذها، من هذه الأوامر أكثر من حمدي. والله يذكرك بهذه العظيمة 5 مرات كلما تقف وتكبر الحمد لله، فتذكر أمرني ربي أن أحمده، فتركع فتقول الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على نعمة الولد، الحمد لله على نعمة كذا، الحمد لله على نعمة الإسلام. فأنت كلما تقرأ الحمد لله رب العالمين تسجد فتكسر من حمد الله جل في علاه، ومع الحمد زيادة، لأن النعمة لها قبل وبعد. النعمة تثبت بالشكر، وهذا يكون في قبلها أنك قد نسبت النعمة لربك جل في علاه فمدحت، وبعدها تزداد منوطة بالزيادة. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فثبوت النعمة بالحمد والزيادة مع الشكر. كيف يحمد المرء ربه بقلبه؟ يعني ايه مطالعة النعمة؟ لا فض فوق بس توضيح اكثر. نعم، اقرار القلب بان النعمة من من؟ ليس من الوزير ولا الامير ولا مديري في العمل ولا صديقي الذي سعى سعيا حديثا لتأتيني هذه النعمة. أقر بقلبي، وهذا أنا كل منا يقف وقفة مع نفسه جادة ويكون صادقا عندما أتى الله له ببعض النعائم على يد صاحبه، هل بحق أول ما سمع هذه النعمة قلبه اتجه إلى ربه أم اتجه إلى صاحبه؟ هذا امتحان، وكل منا يمتحن نفسه بذلك. فإن حمد الله جل في علاه أولا إقرار القلب بأن الذي أدى النعمة هو الله جل في علاه. طيب إذا حمد بالقلب، حمد باللسان، حمد بالجوارح، يكون كيف؟ باللسان. أحسنت، أولها أن تذكر الحمد بلسانك تصريحا، ثانيها مهمة جدا أن تفشي ذلك بين الناس، تقول كنت فقيرا فأغناني الله، هذا حمد لله جل في علاه، كنت ذليلا فأعزني الله جل في علاه، كنت مقهورا فنصراني الله جل في علاه. أما رأيت أن الله اختبر 3 من بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى، وكل منهم يأتيه الملك على صورة رجل، أولا الأول يقول له ماذا تريد من المال؟ أولا ماذا تتمنى؟ الأصلع يقول أريد شعر، قدرني الناس مما أنا فيه، قال ما أحب الأموال إليك؟ يقول البقر فيعطي البقر، والثاني يقول الجمل خذ البعير، والثالث يقول أشياء فيأخذ أشياء، وكل منهم ينجو من مرضه ويبرأ من مرضه الذي يعني يرى العيب فيه. ثم يأتيه الملك على صورة رجل بنفس الصورة، يأتي للأصلع أصلع، ويأتي للأعمى أعمى، ويأتي للأبرص أبرص، وكل منهم يظهر على حقيقته. فيأتي الأعمى، وهذا محل الشاهد من عندنا، يأتيه فيقول عبد ضل الطريق أعمى اعطني مما أعطاك الله، قال يا فلان انظر إلى هذا الوادي فخذ ما شئت من مالي، فإني كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فشفاني الله، وكنت كذا وكذا وكذا، فحدث بنعمة الله أمام الناس. فحمد الله على هذه النعمة بادئ ذي بدء، بعدما تقول الحمد لله تبدأ تفشيها بين الناس لا رياء ولا سمعة، لكن تفشيها بين الناس على أنك تحمد الله بذلك. الوجه الثالث أن تستخدمها في رضا الله وتأمر الناس أن يستخدموها أيضا في رضا الله، هذا القلب واللسان. أما بالجوارح مر ربه في بالجوارح، هذا هو يستخدمها في طاعة الله جل في علاه. إذن أول اللطائف أن جملة الحمد لله رب العالمين جملة خبرية يراد بها الإنشاء، كأن الله يقول لك في اليوم 5 مرات أكثر من حمدي ويلهج لسانك بحمدي وشكري على نعائمي. الفائدة الثانية، أسماء لله جل في علاه تكون خاصة به ولا يسمى بها أحد، كالله لا يمكن أن يسمى أحد باسم الله، والرحمن لا يمكن أن يسمى أحد باسم الرحمن، يمكن أن يسمى برحمن دون الرحمن نقول على الإضافة وليست على الإطلاق. ترى رجل يقول رحماني، عائلة اسمها الرحماني تصح، أو مسيلمة الكذاب، وكان لابد أن نحن نبعد عن هذا المثل لكن نبين الإخوة، مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه إيش؟ الرحمن؟ أبدا، سمى نفسه إيش؟ رحمن اليمامة، إضافة رحمن اليمامة. فهذه أسماء لا يسمى بها إلا الله، الرزاق أيضا لا يسمى إلا الله بها. وهناك أسماء يشترك الخلق مع الخالق فيها، ككريم الله الكريم وأيضا يسمى كريم لكن مش بالألف واللام أيضا، ورحيم وصف الله النبي بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا بد من ملحظ عندما يسمى العبد بهذا الاسم، تقول هذا الاسم بالنسبة لله لجلاله وعظمته وقوته وجبروته، وبالنسبة للإنسان نقصه وعجزه وإيش وضعفه. الفائدة الثالثة، سبق اسم الله على اسم الرب، الحمد لله رب العالمين، فيه إشارة عظيمة جدا على أن المقصود الأسمى من التوحيد هو توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة، لأن الله ما خلق الخلق إلا ليفردوه بالعبادة. وإن الله جل في علاه قد أقر كثير من المشركين بربوبية الله جل في علاه، فمشركوا العرب قد أقروا بربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وأيضا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فهم يحتجون أو نقول يقرون بربوبية الله لكنهم لا يقرون بإلهية الله جل في علاه. أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم ينفرون من الإلهية، ولذلك سبق ذكر اسم الله على اسم الرب، لأن كثير من المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالإلهية، وهذه إشارة من الله جل في علاه على أن المقصود الأسمى من خلق العباد هو إفراد الله بالعبادة. وإذا أفرد العبد الله بالعبادة يستلزم ذلك أو نقول يتضمن ذلك إقراره بالربوبية، إن العبد إذا سجد لربه جل في علاه أو رفع يديه متذللا راجعا ربه في أشياء كثيرة أو راجعا ربه في أشياء كثيرة، فنقول يتضمن ذلك أنه يقر بقلبه أن مالك الكون هو الله، والمستحق أن يذل له هو الله، والخوف لا يكون إلا له هو الله جل في علاه. إذن سبقت الإشارة أو نقول سبق اسم الله على الرب إشارة من الله جل في علاه أن المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية، من أجل ذلك أرسل الرسل ومن أجل ذلك أنزل الكتب. آخر هذه الفوائد المستنبطة وهي المعاني الإيمانية العظيمة التي تؤخذ من هذه الآيات الكريمات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كمال الثقة في الله جل في علاه، وأنه ما من خزائن السماوات والأرض إلا بيد الله جل في علاه، وهذه كلها من لوازم الربوبية، عندما تقول الرب تتذكر خزائن السماوات والأرض وأنها بيد الله، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا احتجت إلى شيء فربك موجود، ويصح أن تقول موجود علامة على وجود الله جل في علاه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينزل الله جل في علاه، وكل ذلك من لوازم ربوبية الله. وأنت تستحضر عندما تقول الحمد لله رب العالمين تستحضر أن ربك جل في علاه، ثلث الليل الأول أو في الرواية ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستشفي فأشفيه، هذه كلها من لوازم ربوبية الله جل في علاه، ومن المعاني الإيمانية التي تستقيها من قول الله جل في علاه رب العالمين، الثقة الكاملة في الله جل في علاه، لأن لوازم الربوبية هي الملك والتدبير والتصرف في الكون بأسره، وأن الله لا غالب له، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أيضا من المعاني الإيمانية امتلئ قلبك بحب الله جل في علاه. القاعدة عند البشر أنفسهم أن الإنسان أثير الإحسان، وأن الإنسان إذا عامله إنسان برفق وبرحمة وبلطف ترى قلبه أو ترى يعني ميله كله له، يعشقه، لأن الإنسان كما قلت أثير الإحسان. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة ويستنهض الأمة بأخلاقيات عالية جدا، الرفق الرفق. قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والرحمة هي مكمن المحبة، فأنت عندما تقرأ الرحمن الرحيم فتعلم رحمة الله جل في علاه بك، إذ رحمك بين والدين مسلمين ولم تكن كافرا، إذ رحمك أنك تلتزم مع إخوة في كتاب الله وتقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم بدين الله وتنصر دين الله جل في علاه، هذه من رحمات الله عليك، يمتلئ قلبك بحب الله. ومن تدبر في هاتين الآيتين كل صلاة، أو نقول في صلاتين من الخمس صلوات، أقسم بالله بعد ذلك تسلم عليه الملائكة، لأن قلبك سيمتلئ بحب الله. وإذا امتلأ قلبك بحب الله جل في علاه سارعت فيما يرضي الله جل في علاه، وامتنعت عن كل ما يبغضه الله جل في علاه، فاقتربت من ربك، وإذا اقتربت من ربك تجده يهرول إليك ويسارع لك في هواك وفيما يرضيك. نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا ويفتح لنا أبواب الخير. أختم بأن الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا بيّن لنا بعض القراءات الشاذة في الفاتحة، بالذات في الحمد لله رب العالمين. الحسن البصري قرأها: الحمد لله رب العالمين. وعندما أقول قراءة شاذة يبقى غير معتبرة، يبقى لو قرأ قارئ بهذه القراءة لابد أن ترد عليه، لأن هذا لحن لا يمكن أن يعني يقبل. وأيضا قال في مالك يوم الدين، هذه نتركها للأسبوع القادم حتى نبدأ في تفسير مالك يوم الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه مهمة جدا، لما بدأ إياك نعبد ولم يبدأ بإياك نستعين، هذه أيضا امتداد، لأنه بدأ بالله ولم يبدأ بالرب، الحمد لله رب العالمين، كما سنبين بدأ إياك نعبد وإياك نستعين.